اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في حالات التعارض المستحكم المستقر. قلنا مقتضى القاعدة العامة هي الالتزام بالتصادم، إن الرجوع إلى دليل الحجية العام يقضي تساقط الدليلين عن الحجية بالبيان الذي ذكرنا. الآن هل هناك أدلة خاصة تقدم على هذه القاعدة؟ يعني مقتضى القاعدة التساقط، إلا أن يقوم دليل خاص. هل هناك دليل خاص يرجح بعض الروايات أو بعض الأدلة المتعارضة على بعضين؟ يقول في الدليلين المتعارضين عموما لا يوجد لدينا أدلة خاصة كذلك مرجحة، لكن في خصوص باب الأخبار المتعارضة وجدنا دليلا خاصا. نحن كنا عم نحكي عن تعارض مطلق الدليلين، مثلا الأمارة مع أمارة، مطلق أمارة مع مطلق أمارة، لو تعارضت البينتان مثلا فلا يوجد لدينا دليل خاص على الدليلين مطلقا. نعم، إذا كان الدليلان المتعارضان من قبيل الخبرين فإنه يوجد لدينا دليل خاص. هذا الدليل الخاص مجموعة من الروايات التي دلت على أنه إن تعارض الخبران فما وافق منهما كتاب الله فخذوه وما خالفه فاتركوه أو فدعوه أو فاضربوا به عرض الجدار أو فاطرحوه، ألسنة مختلفة. فإن كانا موافقين معا لكتاب الله فانظروا ما خالف العامة فخذوا به، أو ما خالف أخبار العامة فخذوا به، وما وافق أخبار العامة فذروا.
اللهم صل على محمد.
المكيف والله
على لا على رأس العامة مكيف.
فيها رواية
هذه الروايات يعبر عنها في كتب الوصول عادة في مبحث التعارض، يعبر عنها بأخبار الترجيح وفيها صحيحة. أهمها يقول ولعل أهمها، خلينا نقرأ الرواية، رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، إذا مورد التعارض، فعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه.
ولنا بس عفوا هلأ هون بصير تقريبا كأننا أخذنا بالحل الثالث اللي مرق معنا بس مع ترجيح
اللي هو اللي كان ممكن ثبوته ترجيح أحد الخبرين.
نحن جاوبنا أنه ترجيح بلا مرجح، هون صار فيه مرجح.
هون لا، نحن ترجيح بلا مرجح إذا كنا نحن ودليل حجية العام، أما المفروض أننا في المقام لدينا دليل خاص على الترجيح. فلذلك هذا قصة ترجيح بلا مرجح ما بتجي هون أصلا.
فمنخب الحالة
فهو الحل الثالث ثبوتا، لكن مع ادعاء دليل عليه إثباتا من خارج دليل حجية العام. طيب، هذه الرواية يقول المصنف من الواضح أنها تشتمل على ترجيحين: ترجيح بموافقة كتاب الله، وترجيح بمخالفة أخبار العامة، وهذان الترجيحان كما هو واضح من الحديث ترجيحان مترتبان، يعني أولا وفي الرتبة الأولى الترجيح بموافقة الكتاب، ثانيا وفي الدرجة الثانية وفي الرتبة الثانية الترجيح بمخالفة أخبار العامة. يعني لا يصار إلى الترجيح بمخالفة أخبار العامة إلا بعد عدم صلاحية الترجيح الأول لترجيح أحد الخبرين على الآخر. صار عندنا إذن حلان مترتبان، أولاً في حالات التعارض ننظر ما يوافق، إن كان أحدهما موافقاً لكتاب الله والآخر مخالفاً له نأخذ بالموافق، فإن وجدناهما موافقين معاً فحينئذ تصل النوبة إلى المرجح الثاني الذي هو ما كان موافقا لأخبار العامة نذره ونتركه، ما كان مخالفا لأخبار العامة نأخذه. الكلام في هذين المرجحين تبعا. ما هو معنى أن يكون الخبر موافقا لكتاب الله، وما هو معنى أن يكون الخبر مخالفا لكتاب الله؟ المخالف لكتاب الله هو المنافي لكتاب الله، أي أنه معارض لكتاب الله. فالتعارض بينه وبين الكتاب الكريم ما أن يكون بنحو التعارض المستقر بدوا يعني، وإما أن يكون بنحو التعارض غير المستقر. لكن التعارض غير المستقر لا مجال للحمل عليه كما هو واضح. إذا خبر ينافي الكتاب بنحو التعارض غير المستقر الذي لا يمكن الجمع العرفي فيه، فإن هذا في حد نفسه موجب لسقوط هذا الخبر عن الحجية في نفسه. الرواية شو عم تفرض؟ إنه هو اثنيناتهم حجي والخبران، ها؟ واحد منهم خالف كتاب الله والثاني وافق كتاب الله، فخذوا بالموافق ودعوا المخالف. فالمخالف في حال كونه مخالفا للكتاب هو حجة، وإلا لا معنى حينئذ لفرض التعارض. إذا حتى نفرض موردا لهذه الرواية لابد أن نفرض أن الخبر خالف كتاب الله وبقي على الحجية. إن كانت مخالفته لكتاب الله بنحو التعارض المستقر سقط عن الحجية في نفسه بصرف النظر عن التعارض. فلذلك مورد الرواية هو مورد التعارض غير المستقر، إنه مثلا كان يكون الكتاب عاما ويكون الخبر خاصا، فنقول هذه مخالفة لكتاب الله. أما الخبر الثاني إن كان موافقا للآية فإنه حينئذ نبني عليه.
شوف هو قبل ما يتساقطوا
نحن شيخنا شو عم نفرض؟ إنه خبران تعارضا وكانا حجتين، مش هذا مفروض البحث؟ طيب تعارضا وكانا حجتين، الآن بعد أن تعارضا وكل منهما في نفسه حجة، الآن ارجعوا إلى كتاب الله، هذان الحجتان أحدهما مخالف للكتاب والآخر موافق للكتاب. يعني مخالف للكتاب في حال كونه حجة، مثل ما أنه موافق للكتاب في حال كونه حجة، وإلا إذا كان ساقطا عن الحجية في نفسه فإنه حينئذ لا يكون هذا من الترجيح بين المتعارضين.
هو أمتى بكون ساقط عن الحجية بنفسه؟
إذا كان معارضا للكتاب بنحو التعارض المستقر.
بس أنا قصدي بيسقطوا هن لما نحن الحلول الأربعة ما فينا نعملهم نوصل للحل الخامس عشان غيره.
هلا هون عشان نحكي بهذيك المسألة، هذيك كان مقتضى القاعدة. نحن لو قلنا نحن ودليل الحجية العامة، أما الآن لدينا رواية عبد الرحمن بن عبد الله، هذه الرواية التي دلتنا على وجود الترجيح بهذين المرجحين، نحن مفروض البحث شو هو؟ مفروض البحث أن هذان الخبران تعارضا، إذا كل واحد منهما حجة في حد نفسه وهذا معارض لذلك. أما لو كان أحدهما غير حجة في نفسه فلا تصل النوبة إلى الحديث عن أنه ماذا نصنع في حالات التعارض، كيف نرجح
أحدهما
أو كلاهما. الآن أحد الخبرين فرضناه في نفسه معارضا للكتاب تعارضا غير مستقر، هذا ألا يوجب سقوطه عن الحجية في نفسه؟ ساقط عن حجية في نفسه، فمعارضته للخبر الآخر من قبيل معارضة الحجة بالله حجة، ولا يصح ولا يتسمى التعارض إلا بين حجتين. لذلك مورد الرواية هو الخبر الذي يكون مخالفا للكتاب بنحو التعارض غير المستقر، التعارض الذي له جمع عرفي لا التعارض المستحكم. وعلى هذا الأساس فالمراد من المخالفة في الكتاب للكتاب الكريم المخالفة بنحو التعارض المستقر، والمراد من الموافقة هو مجرد عدم المخالفة، لأنه عرفا ذكرت الموافقة والمخالفة في آن معان يعني. فالمراد من الموافقة هو غير تلك المخالفة، تعارض غير المستقر. المراد من الموافقة أن لا يكون هناك تعارض غير مستقر، مجرد عدم المخالفة. يعني اللي بده يقوله المصنف لا يشترط، لا نفهم من الحديث في تفسير معنى الموافقة أنه لازم يكون موضوع هذه الرواية موجود في القرآن الكريم، إنه القرآن لا يحتوي على كل التفاصيل. فليس المراد من الموافقة الموافقة بمعنى أن نجد مدلول هذه الرواية بنفسه في الكتاب، يكفي أن لا يكون في الكتاب ما يكون معارضاً لهذه الرواية ولو بنحو التعارض غير المستقر. إذن هذا هو معنى المرجح الأول. المرجح الثاني إذا فسرنا المخالفة بمعنى التعارض غير المستقر، فسرنا الموافقة بمعنى مجرد عدم المخالفة، مش إنه الموافقة يشترط شرط إضافي، مش بس أن لا يكون مخالفا وأن يكون مضمونه موجودا، لأن هذا لا يكاد يتسنى أصلا في عموم الموارد. يمكن يلزم تخصيص الأكثر الذي هو قبيح، إنه تجي تلاقي مضامين الروايات بأنفسها موجودة في القرآن الكريم، هذا لا يتسنى إلا في الأخبار القليلة جدا في بحالات التعارض. طيب المرجح الثاني، الترجيح بالعرض على أخبار العامة. المصنف هنا يقول ما يحتاج إلى التعليق في هذا المرجح، بعد ما عرفنا أنه هذا واقع في طول المرجح الأول، ما يحتاج إلى التعليق هنا هو أننا لاحظنا الخبر قال العرض على أخبار العامة، يعني هناك خصوصية لأخبار العامة. طيب ماذا بالنسبة لفتاواهم، إجماعات مثلاً، إجماعاتهم؟ إذا كان أحد الخبرين موافقاً لفتواهم لكن ليس موافقاً لشيء من أخبارهم، إن ليست كل فتواهم مستندة إلى الأخبار كما هو واضح، فهل العرض على فتواهم أيضاً، العرض على إجماعاتهم، على ما شكل ذلك، يكون من قبيل المرجح أيضاً؟ نقول لو كنا نحن لو جمدنا على ظاهر الحديث لكان الذي ينبغي أن نعرض عليه وخصوص أخبارهم دون فتواهم، لكن بمناسبات الحكم والموضوع نوسع دائرة هذا الخبر بحيث يصبح شاملا حتى لفتواهم أو معاقد إجماعاتهم.
كيف الأخبار في خصوصية؟
كيف بهذا البيان أن يقال إن هذا، نسأل الآن الترجيح لأحد الأخبارين، هذا الحكم الشرعي الذي جعله الشارع أنه هو ترجح بما وافق العام، خلينا نقول مبدئيا، هل هو بأي ميلاد؟ هل هو تعبدي محض؟ أم أنه قطعان يوجد أمارية ما؟ يوجد مدخلية؟ إنه شو عادة المراجح؟ المرجح عادة الموافق لأخبار العام، ما قد يكون في معرض التقية، إذا خبران تعارضا وأحدهما كان موافقا للعامة والآخر ليس موافقا له، هذا في مظنة أن يكون الخبر في عادة في مظنة أن يكون الخبر الموافق لهم صادرا في معرض التقية. التقية كما هو معلومة إن العمل بغير الأخبار، الاجتهاد في مقابل النص، من زمن الأئمة عليهم السلام موجود، مش إنه والله بعد ما خلص زمن الأئمة إني بلشوا يعمل، لا، في زمن الصادق عليه السلام كانوا يعملون أو كانوا يفتون لا استنادا إلى أخبارهم. وعلى هذا الأساس فبمناسبات الحكم والموضوع نعمم ونوسع إلى حتى إلى الموافقة لفتاواهم. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالحكم الثالث الذي هو الترجيح. إذا ثبت هذا المرجح،
بس هون حتى لو كان التعارض مستقر بيمشي الحال،
هو الكلام أصلا بالتعارض المستقر.
ايه صح، انه العرض على القرآن ما بيمشي.
طبعا لأنه أصلاً المعارض لفتاوى العامة أو لأخبار العامة تعارضاً مستقراً لا يسقط عن الحجية في نفسه، ما بيجي نفس الكلام اللي ذكرنا بالنسبة للقرآن الكريم، لأنه فتاوانه مش بس أنه مش دليل
بأقرب العامة، هي بس عم تدل على التعارض المستقر، بس عم تدللك على هذا اللي نحن نعرفه، أنه إذا واحد تعارض مع القرآن بيسقط حجيته، بركي عم تنبه لهذا
الاستثناء. هذا مش عرفي، يعني الحمل انه اذا وردكم النص، اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فعرضوهما، ما فرض المصنف، ما فرضت الروايه مباشره ان احد الحديثين المختلفين لم يكن بحجه اصلا، مفروض انه وردكم
انه هو مش حجه،
كيف وردكم؟ وردكم يعني وصل اليكم بحيث كان حجه لكم،
هذه المصنف انا عرفه كان حجه بعد ما عرضته لقيته انه مخالف.
لا ما نحن اللي بنقوله شيخنا انه قبل ما نعرض هذا الخبر على هذا الخبر عندنا مساله انه هذا الخبر يتعارض مع القران، وانت كمتشرع قبل ما تقارن بين الخبرين بتقارن بين الخبر والكتاب قطعا. مثلا بيجي افرض قال لك مثلا احل الله الربا والقران صريح في انه حرم الله الربا، هذا تعارض مستقر، قبل ما يخطر ببالك انه في خبر معارض له بتقول هذا في نفسه لا يمكن التصديق به، هذا مكذوب. وعلى هذا الأساس ف فالحمل على هذه الحالة، هذه الحالة وإن كان يعني يمكن تفريعها في مقام البحث عن التعارض، يمكن التفريع لها، لكن حمل الرواية عليها ليس عرفيا. طيب الحكم الرابع اللي هو أيضا يدعى أنه مخصص لقاعدة التساقط. نحن شو قلنا؟ القاعدة العامة في حالة التعارض ما هي؟ التساقط. طيب الآن لدينا خبران متعارضان، المفروض أن نقول بالتساقط. لم نجد مرجحة مثلا، كلاهما موافق للكتاب، كلاهما مثلا مخالف للعامة،
مفروض تساقط،
فلا مجال للترجيح، مفروض أن نقول إلى التساقط. يدعى أنه يوجد أخبار خاصة دلت على أنه في باب الأخبار المتعارضة لدينا تخيرا، يعني لك أن تعمل لأحدهما، مش دليل الحجية العام، هذه الأخبار الخاصة دلت على أنه في صورة التعارض
في مقام الإثبات،
وعدم وجود المرجح له في مقام الإثبات، وعدم وجود المرجح، فأنت مخير بالأخذ بأيهما تشاء. ما ترجعت اللي نحن دليل الحجية العام لا يستفاد منه إلا الحجية التعيينية، نحن ما رجعنا لهنا، نحن عم نرجع لهذا الخبر الذي وناظرا إلى خصوص حالة التعارض وليس في بيان أصل جعل الحجية.
نحن هناك قلنا يمكن أصلا،
أي قلنا يمكن ثبوتا، بس المشكلة كانت إثباتي. هون هذا دليل آخر فلا مشكلة. هذه الأخبار مثلا شوف، لا يقول لعل، خلينا نقرأ الرواية، لعل من أخبار التخيير رواية سماعة أو سماعة أو سماعة، على الخلاف بقراءته، الظاهر بيقولوا الأصح سماعة مش سماعة. سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل، اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، واضح الخبر مورده هو الخبر، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ قال: يرجئه حتى يلقى من يخبره، يعني يرجئ يعني يؤجل الإرجاء، فهو هون الشاهد، فهو في سعة حتى يلقاه، يعني فهو في سعة حتى يلقى من يخبره بالخبر اليقين.
شو المقصود من
السعة؟ في سعة، ظاهر هذا الحديث أنه في هذه الفترة تعمل بأيه ما تشاء حتى تلقى من يحدثك بالنبأ اليقين. مصنف يقول: لكن الاستدلال بهذه الفقرة من الرواية يتوقف على حمل السعة على التخيير والحال أنه يمكن أن يراد من السعة أنه أنت لست ملزما الآن بأن تحصل اليقين، أما ما هي الوظيفة مسكوت في الحديث عنها. يعني بدي أقوله غاية ما يستفاد من الحديث وأنه لا يجب عليك أن تبادر لتحصيل اليقين في مثل هذه الحال، أما ما هو العمل؟ أعمل بالاحتياط، أعمل بمثلا أرجع إلى هذه القاعدة إلى تلك القاعدة، هذا مسكوت عنه في الحديث، ليس الحديث ناظرا إلى بيانه. الحديث إلى أين ناظر؟ إلى أنه هذان الخبران هل يجب علي أن أحسم المسألة تجاههما؟ يجب أن أسافر إلى الإمام أو أن أبادر إلى سؤال الإمام؟ لا يجب، حتى يحصل لي الخبر اليقين. أما ما هي الوظيفة العملية؟ لم نحرز كون الحديث في مقام البيان من هذه الجهة.
هو حتى هو في مقام العمل،
لكن
مقام العمل إذا تساقطوا ما هو رح يكون له خيار.
طيب بيقول المصنف: لكن مقتضى الإطلاق المقامي في هذه الرواية أنه يعمل نفس ما كان يعمله قبل مجيء الحديثين المختلفين. مقتضى الإطلاق أي إطلاق المقامي، واضح أنه إطلاق ليس إطلاقا لفظيا، ما عندنا أنت أعمل كذا فيحمل على حالة مثلا عدم وصول النبأ اليقين، لا، ليس لدينا إطلاق لفظي في المقام، لدينا إطلاق مقامي، أنه بالنسبة لهذه الحالة وهي حالات أنني لم أحصل اليقين بعد، ماذا أفعل؟ ابقى على ما كنت عليه وأنت في سعتين، يعني بتتعامل مع الخبرين كأنه سقطن عن الحجية، فلا أقدموا بعملك شيء ولا أخروا شيء، ما كنت عليه قبل مجيء الخبرين لازلت عليه الآن. صح إجا الخبر ثقة، لكن جاء خبر ثقة آخر معارض له، فتبقى على ما كنت عليه وأنت في سعة حتى تحصل على النبأ اليقين، فتكون حينئذ على نفي الحجية بأدل، تكون على نفي حجية الخبرين أدل
حين على التساقط.
نعم، وعلى هذا الاحتمال لا تدل الرواية على الحجية.
هو مش دائما التعارض بيكون من قبيل افعل ولا تفعل، مش هيك؟
طبعا،
لأنه افعل ولا تفعل بتحس التخيير والتساقط نفس الشيء.
نعم
ولا لا؟
سعادة بده يكون في تنافي بين يعني مثلا ممكن يكون تنافي بين الموضوعين.
بركي مزوحة بالاقصال تنوع بالاقصال الاصل
مثلا. نعم هذا فتعارض وهذا تعارض غير مستقر لا يمكن
الجمع. هون قصد التخيير غير التصرف.
اما هون العمل بالاحتياط.
هون بالحالة التخيير والتصرف نفس الشيء.
صح هون العمل بالاحتياط اجمع بين القصر والتمنى. طيب اذا هذا تمام الكلام في احكام التعارض غير المستقر. حكم التخيير لم يثبت عند المصنف. العنوان الثاني الذي يذكره المصنف التعارض بين الأصول العملية. إذا تعارض أصلان عملية المصنف هم بده يفرض حالات. الآن مثلا الحالة الأولى خلينا نمشي فيها. الحالة الأولى قاعدة البراءة الشرعية بالنسبة إلى أصالة الاشتغال العقلي اللي هي قبل ما منها هذه البراءة الشرعية. أنا قائل بمسلك حق الطاعة فيثبت عندي ماذا؟ يثبت عندي أصالة الاشتغال العقلي. الآن جاءني دليل على براءة الشرعية رفع ما لا يعلمون بينهما تعارض. يقول المصنف هذا ليس من التعارض هذا ورود في حقيقة الأمر. لماذا هو ورود؟
لم يكن ناظر
دليل البراءة وارد على أصالة الاشتغال العقلي. يقول أصالة الاشتغال العقلي معلقة على عدم ورود الترخيص من الشارع. دليل البراءة يقول أنا ترخيص. هنا ماذا يفعل؟ يثبت الموضوع أو ينفي الموضوع حقيقة. هذا ورود فيقدم قاعدة تقدم قاعدة البراءة الشرعية على أصالة الاشتغال العقلي عند القائلين به. طب أما مسلك قبح العقاب بلا بيان فلا تعارض ولا ورود أصلا. أنه أنت تقول خلقة من أول الأمر بتقول بقبح العقاب بلا بيان. هلا وإن كان فيها خلاف أنه هل هذه حكومة أو ورود أو لا. المهم الحالة الثانية التي يتحدث عنها المصنف البراءة والاستصحاب. البراءة مقتضى جريان البراءة مثلا أن ننفي التكليف. قد يكون يجري في نفس المقام في نفس الموضوع استصحابا يثبت هذا التكليف. مثلا الآن امبارح كان واجب علي لنفترض الصدقة اليوم يجب علي الصدقة أو لا؟ طب هذا مما لا يعلمون رفع ما لا يعلم. نفس الوقت يجري الاستصحاب المثبت أشك في بقاء هذا الحكم علي أو عدم بقائه أستصحب بقاءه. تعارضت البراءة مع الاستصحاب. ما العمل في هذه الحالة؟
إذا استصحبت بيتفي موضوع البراءة.
يقول يقدم في هذه الحالة دليل الاستصحاب على دليل البراءة وذلك لوجهين. الوجه الأول الحكومة دليل الاستصحاب حاكم على دليل البراءة. كيف؟ دليل البراءة بيقول لك رفع ما لا يعلمون. دليل البراءة شو بيقول لك؟ هذا الشك الذي لديك الآن لا لا ليس شكا هذا يقينا اعتبره يقينا. دليل الاستصحاب بيقول لك لا تنقض اليقين يعني أنت على يقين فإنك على يقين من وضوئك
ليس مما لا يعلمون.
نعم فلست ليس مما لا يعلمون لكن هو في الحقيقة هل هو يقين وجداني أو يقين تعبدي؟ يقين تعبدي. فهذه حكومة وليس نزل منزلة اليقين من ناحية الآثار. في بعض روايات الاستصحاب في هذا خاصة الروايات اللي مرأت معنا فإنه على يقين من وضوئي يعني أنت مش على يقين وجدانا فهذا حكومة فدليل الاستصحاب حاكم.
في زمن تفرق الحكومة
إيه طبعا طبعا لأنه إذا لم تحرز النظر إذا لم تحرز لم تستظهر أن هذا ناظر إلى ذلك لا يجب تجري الحكومة بخلاف الورود. طيب الدليل الثاني دليل الاستصحاب أقوى دلالة أقوى ظهورا من البراءة. في عناصر في دليل الاستصحاب تجعل ظهوره أقوى في تجرية الاستصحاب وعدم قبول حكم الاستصحاب للنقض. مثلا لا ينقض اليقين أبدا بالشر. هذا التأبيد عنصر التأبيد دليل على تأكيد أنه في هذه الحالة إياك أن تعمل بشيء آخر أنت على يقين. هذه مثل هذه العناصر تقوي دلالة.
رجع استطردنا لأدلة البراءة الروايات كان فيها مناقشة كتير.
الأصحاب
بشكل عام أقوى.
فحينئذ بيكون عندنا ميلاد تاني اللي هو ميلاد الأظهرية. هذا بالنسبة
يعني
لي
هو هل قصده فيها الأظهرية؟
الآن بالنسبة لي الحالة الأخيرة التي ذكرها اللي هو يقول أشرنا إليها سابقا التعارض بين الأصل السببي والأصل من سببي. يقول وهذا يرحمكم الله قدم، وهذا تقدم الكلام فيه سابقا، وقلنا إن الأصل السببي يرحمكم الله مقدم على الأصل المسببي. وقال الشيخ الأنصاري إن الأصل السببي يكون حاكما على الأصل المسببي. فلاحظ هلا هو مش معلق على شيء، وجه الحكومة ما هو مثلا بالاستصحاب السببي نستصحب بقاء الموضوع، فبيجي بالنسبة للاستصحاب المسببي اللي هو يستصحب مثلا نستصحب انتفاء الحكم، بيجي بيقول له الموضوع باطن تعبدا بالاستصحاب، هذا بقاء تعبدي، فحينئذ يكون هذا من قبيل الحكومة. هذا على مبنى الشيخ الأنصاري. مصنف طبعا لا يقبل بذلك، هذا تمام الكلام في البحث عن التعارض بين أصول العقلية. التعارض الباب الأخير، التعارض بين الدليل المحرز وبين الأصل العملي. إذا كان الدليل المحرز قطعيا من الواضح
ما بتصل أنه النوبة،
لا تصل النوبة أصلا إلى الأصل العملي لأنه من قبيل الورود حين قبيل الورود. ما موضوع الأصل العملي ما هو الشك، وأنت لديك دليل محرز حقق اليقين وجدانان حقيقة. لا ما في تعارض،
لأن الورود ليس تعارض، الورود إنه مش تعارض.
طيب على كل حال، أما إذا كان أمارة ظنية، إذا كان دليلا محرزا ظنيا، الظن بمعنى عدم العلم، طيب الشك الذي هو موضوع الأصل العملي متحقق حقيقتان في حالات الأمارة، قيام الأمارة، فحينئذ كيف وبأي دليل يقدم الدليل المحرز على الأصل العملي، مع أنه موضوع الدليل المحرز أصلا هو الظن أو الشك، وموضوع الأصل العملي هو الشك في فالموضوع واحد في الجميع. يقول المصنف يمكن أو وجدت محاولات عديدة لتبرير تقديم الدليل المحرز الظني أو الأمارات الظنية على الأصول العملية. منها أولا
عندك مثل خبر الثقة، يعني
مثلا خبر ثقة دل على نفي التكليف، وفي عنا استصحاب مثبت التكليف. كيف على أي أساس نرفع اليد عن الاستصحاب؟ بلا شك نرفع اليد عن الاستصحاب، لكن على أي أساس؟ بعضهم ذكر أنه أن دليل الأصل موضوعه عدم الدليل، الأصل العملي موضوعه الشك، الشك بأي معنى؟ بمعنى عدم العلم، لكن لا بمعنى عدم العلم الوجداني، عدم العلم الأعم من العلم الوجداني والتعبدي. يعني اللي بدنا نقوله متى يجري الأصل العملي؟
عدم الحجية، عدم
مجرى الأصل العملي وعدم وجود الحجة مطلقا. فهذا عنوان عدم العلم، وإن أخذ في بعض أدلة الأصول العملية لكن لا موضوعية له بعنوانه، بل أخذ معرفا ومثالا على مطلق الحجة. فموضوع الأصل العملي هو مطلق عدم وجود الحجة، وفي حالة قيام أمارة ظنية معتبرة يقال حينئذ إن الحجة قد قامت فلا يبقى مجرى للأصل. حينئذ يكون نعم إذا استظهرنا هيك بيكون من قبيل الورود. المحاولة الأخرى، المحاولة الثانية، أن
تبرش هذيك مش متفق عليها الأولى؟
لا لا مش متفق عليها.
شو بقول؟
لأنه يستطيع بعضهم يستطيع أنه عدم العلم مجرد أنه عندك شك، الأصل الموضوعية بدك بحاجة إلى دليل أن تثبت أنه أن موضوع جريانه هو عدم الحجة مطلقة. على كل حال المحاولة الثانية التي ذكرها المصنف والمحاولة الأخيرة هي التالية، أن يقال لا، موضوع الأصل العملي موضوع ومجرى الأصل العملي وعدم العلم حقيقتان غاية الأمر، نحن قد قام لدينا الدليل سابقا على أن دليل حجية الأمارات يتكفل بقيام الأمارة في مقام القطع الموضوعي. شو صار عنا نحن؟ الاستصحاب مثلا أو الأصل العملي أخذ في موضوعه ماذا؟ عدم العلم. عدم العلم ما عملوا هون عدم العلم بمعنى عدم الحجة، لا عدم العلم بعنوانه غاية ما هنالك. هذا العلم الآن أليس مأخوذا في موضوع جريان الأصل العملي؟ فيكون بالنسبة إلى جريان الأصل قطعا طريقيا أو موضوعيا؟ قطعا موضوعيا، وقد قام لدينا الدليل سابقا على أن أدلة حجية الأمارات، معنى حجية الأمارات إمكان قيام الأمر أو قيام الأمارات مقام اليقين أو القطع الموضوعي. حينئذ شو تقديم هو بملاك الحكومة
لأنه تعبدي،
لأنه هذا ليس علما
إلا أنه نزل
الموضوع الأصل العملي عدم العلم، هذا ليس علما لكن دليل جعل الحجية الأمارة نزله منزلة العلم، وحينئذ فيكون هذا علما بالتنزيل، فيكون دليل حجية الأمارات متقدما على دليل الأصول العملية.
يعني هو كلهم تطبيقات للحكومة.
بس مش نزل هو نزل، أحس أنه في آيات تدل يعني
الأمارة. شو يعني الأمارة حجة؟ يعني الأمارة نزلها منزلة العلم في جميع ما للعلم من آثاره يعني. موضوعيا كان عن طريقي
عن القضية اللي أنا عندي إياها هلا، قال
إذا
متعارضتان بين
إيدي
بخص بالأمارة،
أمارة
أجدال
الخارج قال لي نزلها منزل. آه جيد، منحنا عمو مش الأمارة، عمو الحكومة دليل جعل حجية الأمارة على أدلة الأصول العملية، مش نفس الأمارة. هذه الأمارة، ما أنت هي الأمارة حتى تأخذها دليل بدك تنظر للأمارة ولا دليلة، لأنه هي ليست بمعزل عن دليل، هي بمعزل عن دليلها ظن غير معتبر. طيب هذا آخر ما أردنا تحريره في هذه الحلقة هون صاعقة، وقد بدأنا بكتابتها في النجف الأشرف في اليوم 14 من جماد الأولى 1397، وفرغنا منها بحول الله وقوته وتوفيقه في اليوم 7 من جماد الثانية في نفس السنة، والحمد لله بعدد علمه وهو ولي التوفيق. يعني قديش كان قاعد فيها السيد الشيخ؟
14
من 14 ل 14 جماد الاولى ل 7
16
من 3 اسابيع،
لا يعني 21 يوم
23
يوم 23 يوم
3 اسابيع عم دق بالعباره
وشو
قصدهم 23 يوم 23
يوم عم دق اسابيع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سامحونا يا اخوان على التقصير، يعني
مرنا هذا
ها
يعني هذا التعارض ممكن كتبهم شي ساعه ثانيه.
شيخ علي حظه هنا على
شيخ علي، لا تاخذنا على شمال لك مزحه ثقيله كذا،
لا تاخذنا على انت على الغيابات المكرره والتقصيرات.
لا العفو،
انا مش مزعل، اثرنا في بعض الاوقات
يعني ممن يتشرف ان شاء الله بخدمتهم. على كل حال
طلعت منك
كثير يا شيخ، استفدنا كل الأحوال.
الله يطول بعمرك.
استفادات متبادلة كان.
لا لا. إيه متبادلة.